الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. انتهينا في محاضراتنا السابقة إلى إنهاء الكلام على طريق السماع وطريق القراءة والإجازة والمكاتبة والمناولة، ونتكلم اليوم عن طريق سادس هو طريق الإعلام. لكن قبل أن أبدأ، في أحد الإخوة معكم أشار إلى أن هناك خطأ في الكتاب في القسم الرابع في الإجازة، أو قسم في الإجازة، عرفش النسخة اللي معايا صفحة 113، في خطأ عن الشيخ. طبعا الخطأ في ليس من الشيخ شاكر رحمة الله، من الخطأ من الطباعة نفسها. فالعبارة التي عندكم: وذهب بعضهم إلى أن هذا شرط في صحتها. تعلمون أننا قلنا سابقا يشترط، بعضهم يستحب للمجيز اللي هو العالم أن يكون عالما، يعني لابد. لكن هل هذا شرط أو لا؟ حاضر، هل هذا شرط أساس أو هو مجرد نافلة؟ هنا العبارة اللي عندكم: واستحسن العلماء، قبلها بسطر بقى، واستحسن يبقى معناها الحكم ايه؟ مندوب، كماليات. واستحسن العلماء الإجازة من العالم لمن كان أهل الرواية ومشتغلا بالعلم، لا للجهال ونحوهم. يعني ما ينفعش الجاهل يدي إجازة، هذا العبارة الموجودة. اللي بعدها ايه بقى الخطأ اللي فيها؟ وذهب بعضهم إلى أن هذا شرط في صحتها. يبقى احنا عندنا رأيان: رأي يقول إن اشتراط العلم في المجيز من الكماليات، من المستحبات، ورأي ثاني يقول أنها ايه؟ أن ذلك شرط أساس في صحة الإجازة. الخطأ اللي جاب، قال ابن عبد البر، العبارة اللي في الكتاب عندكم: إنها لا تجوز إلا من كل الأقوال. هذا خطأ. وصواب العبارة كالآتي لمن أراد منكم أن يصحح النسخة. عثرتم عليها؟ ها؟
الإجازة
يا دكتور. الكلام في نهاية الإجازة، آخر كلام في الإجازة. النسخة اللي معايا صفحة 113، مش عارف النسخ اللي معاكم. آخر حاجة في الإجازة في الهامش، في تعليق الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه: صواب العبارة قال ابن عبد البر إنها لا تجوز إلا لماهر بالصناعة. العبارة اللي هنصحها: إنها لا تجوز إلا لماهر بالصناعة حاذق بها، يعرف كيف يتناولها، وتكون في شيء معين معروف لا يشكل إسناده. فهذا هو الصحيح من القول في ذلك. دي العبارة لابن عبد البر. يبقى مرة أخرى العبارة لابن عبد البر اللي هي ساقطة في الكتاب، والكلام مختصر في النقل. قال ابن عبد البر إنها، الضمير يعود إلى إيه؟ إلى الإجازة. لا تجوز إلا لماهر بالصناعة حاذق بها، يعرف كيف يتناولها، وتكون في شيء معين معروف لا يشكل إسناده. فهذا هو الصحيح من القول في ذلك. العبارة انفهمت؟ يبقى ذلك، هذا تعقيب على العبارة الأولى اللي هي: وذهب بعضهم إلى أن هذا شرط في صحتها. أراد فضيلة الشيخ أحمد شاكر أن يؤكد هذا بالنقل من ابن عبد البر. فهذه عبارة ابن عبد البر تسعفنا بأن شرط الإجازة لا بد أن يكون صادرا من عالم حاذق ماهر في الصناعة الحديثية. وضحت الكلام؟ خلاص. نعم. لا، قالها في جامع بيان العلم وفضله، موجود، لأن ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله ذكر، تكلم عن المناولة، تكلم فيها عن المناولة وتكلم عن الإجازة، وساق هذا الكلام في كتابه جامع بيان العلم وفضله. بعد ذلك عندنا الطريق السادس وهو الإعلام. الشيخ ابن كثير رحمه الله ذكر في الإعلام 4 أسطر ونصف، تكلم في قضية الإعلام عن تعريف الإعلام، تعريف الطريق السادس من طرق التحمل الإعلام، فذكر ابن كثير تعريفه، وذكر بعد ذلك أمرين: أمر الرواية بهذا الطريق، وأمر العمل بهذا الطريق. تاني، إذا كم نقطة ذكر ابن كثير لكي تتدربوا على فهم كلام العلماء؟ ذكر 3 نقاط: النقطة الأولى تعريف الإعلام، ثانيا موقف العلماء من الرواية بهذا الطريق، 3 موقف العلماء من العمل بطريق الايه؟ بطريق الاعلام. الاعلام في اللغه، احنا بقى نضيف اليه كلام وسنقرا بعد ما نشرح كلام الحافظ ابن كثير. الاعلام في اللغه مصدر ماخوذ من اعلمت فلانا اذا افدته علما. اعلمت فلانا يعني ايش؟ يعني انا افدته علما، او اخبرته، او وجدته اعلم. اعلمت فلانا، هذا تعريف او معنى الاعلام في اللغه. ولذلك احنا وزاره الاعلام اسمها اعلام، ليه؟ لانها تفيدنا علم. يعني لا نعرف الاحداث الا من خلال الاعلام، لا نعرف الاخبار الا من خلال الاعلام. فعلماءنا من قديم، من أكثر من 1000 سنة، أوجدوا طريقا من طرق الإفادة العلمية، وهو طريق الإيه؟ اسمه طريق الإيه؟ الإعلام. يبقى الإعلام معناها الإفادة، معناها الإخبار. اصطلاحا بقى، لما نحب نعرف الإعلام اصطلاحا، الشيخ ابن كثير قال إيه؟ إعلام الشيخ أن هذا الكتاب سماعه من فلان. خلي بالكم الإعلام عبارة عن فقرتين. الإعلام سماع، إعلام الشيخ للطالب أن هذا الكتاب سماعه من فلان، وليس فقط، من غير أن يأذن له في روايته عنه. يبقى
في فرق ما بين المناولة والإعلام. الإعلام عبارة أن أخبرك، أو أن أخبرك بأن عندي كتاب أنا سمعته من العالم الفلاني أو ألفته، ولم آذن لك في روايته، ولم أجزك الرواية. ده طريق الإعلام. يبقى تاني، إعلام الشيخ للطالب أن هذا الكتاب إيه؟ سماعه من فلان، من غير أن يأذن له في روايته. هذا تعريف. من الممكن أننا نأتي بتعريف آخر قريب من هذا التعريف. يبقى ده كلام ابن كثير، إعلام الشيخ أن هذا الكتاب مسموعه من سماعه من فلان، من غير أن يأذن له في روايته عنه.
أنا مثلا، أنا كمثلا كأستاذ، يا فلان أنا ألفت كتابا اسمه كذا ويوجد فيه كذا، فقط مجرد إعلام. لا، أنا أقول لك يوجد عندي كتاب يسمى الإنارة كمثال، أو كتاب يسمى الإرشاد، أو كتاب يسمى علوم الحديث، فقط لا غير، ولا أضيف على ذلك شيئا، مجرد إخبار، مجرد إعلام، مجرد إفادة، وذلك لا غير مقترن بإيه؟ غير مقترن بالإجازة. أفهمتي؟ هذا غير مقترن بالإجازة. ممكن تصور هذا بقلب آخر، أن يعلم الشيخ الطالب بأن حديثا ما أو كتابا ما هو من روايته عن شيخه فلان، المعنى واحد. إنما لابد أن تفقه، إذا أن يعلم الشيخ الطالب أن هذا الحديث أو هذه الأحاديث أو هذا الكتاب هو سماع من فلان، هو روايته عن فلان من غير أن يأذن له فيه في روايته. مثلا أقول مثلا كأستاذ أو يقول الشيخ أنا رويت صحيح البخاري عن فلان، أو رويت سنن أبي داود عن فلان، أقول لكم كده أنا رويت سنن أبي داود عن فلان، أو ألفت كتابا في علوم الحديث ولم أزل على ذلك، يبقى دية وهذا يسمى إيه؟ إعلام. يسمى إيه؟ إعلام. يبقى الإعلام مشكلته أن العالم أو الشيخ أو الأستاذ أو المحدث لم يأذن لمن أعلمه الخبر برواية هذا الشيء. طبعا هذا الطريق مؤخر عن المكاتبة. ليه بقى؟ لأن لما أنا أكتب لك رسالة أو أكتب لك كتاب وأبعته لك ده دليل على أنني أذنت لك، إنما مجرد الإعلام لا يكفي. ومن هنا نظرا إلى أن الإجازة إلى أن الإعلام غير مقترن بالإجازة بدأت أنظار العلماء تختلف فيه. هل يجوز أن نروي العلم عن طريق الإعلام؟ يعني هب أنك سمعت في التلفاز أو سمعت في الراديو المذياع قولا ما، خلاص، هل يجوز لك أن ترويه؟ فهو عن طريق الإيه؟ الإعلام أو لا يجوز؟ الحقيقة جماعة كثر من أهل المدينة كالإمام الزهري وكابن جريج وعبيد الله العمري وطوائف كثيرة من المحدثين والفقهاء والأصوليين أجازوا ذلك. أجازوا إيه بقى؟ أنك تروي ما سمعته عن طريق الإيه؟ عن طريق الإعلام، مع أنه غير مقترن بالإيه؟ بل ذهبوا إلى ما هو أبعد من ذلك، قالوا لو أن الشيخ قال للطالب هذا الكتاب سماعي أو هذا الكتاب من مؤلفاتي ولا تروي عني، لا، للطالب أن يرويه عن الشيخ رغم أنفه. فما بالك إذا سكت تاني بقى. يبقى إذا ذهب كثير من أهل العلم خاصة من أهل المدينة كالزهري وابن جريج وعبيد الله العمري وكثير من المحدثين والفقهاء والأصوليين إلى أن التحمل عن طريق الإعلام جائز ويجوز روايته. يعني لو أنك سمعت في الإذاعة أو رأيت في التلفزيون لك الحق أن تنقل هذا الخبر، مع أنك تحملته عن طريق الإيه؟ مع أن في التلفزيون أو في الراديو لم يقل لك اروي هذا الكلام أو انشر هذا الكلام، فمن حقك إيه؟ حتى لو أنه قال لا ترويه عني فأنت مطالب بالرواية عنه. لماذا؟ لأن هذا يعتبر من كتمان العلم، وكتمان العلم لا يجوز عندنا بحال من الأحوال. هذا واضح؟ يبقى ده جائز ولا مش جائز؟ جائز. ذهب بقى بعض العلماء إلى المنع، قالوا لا يجوز الرواية ولا يجوز العمل بطريق الإعلام، وقالوا هذا قياس على الشهادة على الشهادة، فأنت لا ينفع لك أن تشهد على شهادة إنسان، لا يجوز لك أن تشهد على إلا إذا أذن لك. قال لك لو سمحت اذهب فاشهد على شهادتك، بس إذا أذن لك. ومن هنا ذهب بعض العلماء إلى عدم جواز تحمل علم الحديث عن طريق الإعلام، وعدم الرواية بل وعدم العمل كما سنبين الآن، قياسا على الشهادة. أيوة، يعني أنت الآن أنا شهدت على شيء، لا ينفع أن تشهد على شهادتي، لأن الشهادة معناها العلم، معناها الرؤية، وأنت لم ترى شيئا إلا إذا أذن لك الشاهد أن تشهد على شهادتي هذه، إذا ده علم خلاص. الإمام الغزالي رحمه الله بيقول علة عدم الجواز ان الشيخ لم يأذن للطالب بالرواية عنه اشارة من الشيخ الى ان ربما هنا خلل في هذه الرواية، هو يعلمه والطالب لا يعلمه. فالامام الغزالي رأى ان علة عدم جواز الرواية عن طريق الايه؟ عن طريق الاعلام احتمال ان الشيخ يعلم خللا او يعلم فسادا او يعلم انحرافا في هذا الحديث، فلم يأذن للشيخ ولم للطالب ولم يصرح به. هذا جهل. لكن الحقيقة الرأي الأصح الذي مال إليه كثير من العلماء أن الرواية عن طريق الإعلام جائزة، وقضية قياس الإعلام على الشهادة قياس فاسد. ليه؟ لأن طبعا عندنا قلنا زمان هناك فوارق كثيرة جدا بين الرواية وبين الشهادة، فالشهادة على الشهادة لا تصح إلا بإذن، الشهادة على الشهادة لا تصح إلا بإيه؟ إلا بإذن، بخلاف الرواية لا تحتاج إلى إذن، الرواية لا تحتاج إلى إذن، وهذا هو ما عليه كثير من أهل العلم. الصيغ التي نؤدي بها طريق الإعلام إيه؟ نقول أعلمنا التلفزيون بكذا، أعلمنا المذيع بكذا، أعلمنا فلان بكذا، ثم يذكر الواقعة أو القصة أو الحدث. طبعا ممكن يقول أخبرنا فلان إعلاما، يبقى احنا قلنا أول صيغة من صيغ الأداة لأي تاريخ هو إيه؟ هنقول أعلمنا فلان بكذا ويسوق الحديث سندا ومتنا، أو أخبرنا فلان إعلاما، لابد أن تقيد بالإعلام. نرى بقى كلام الشيخ عشان ننتقل إلى الطريق السابع. قال الحافظ ابن كثير: إعلام الشيخ أن هذا الإعلام، القسم السادس، إعلام الشيخ أن هذا الكتاب سماعه من فلان من غير أن يأذن له في روايته عنه. يبقى ده تعريف إيه؟ تعريف إيه؟ الإعلام. فقد سوغ الرواية بمجرد ذلك. اتكلم هنا عن إيه؟ تكلم عن حكم رواية عن طريق الإعلام. احنا قلنا بقى في حاجتين، الرواية والإيه؟ والعمل. فقد سوغ الرواية بمجرد ذلك، أي بدون إيه؟ بدون إذن، طوائف من المحدثين والفقهاء، منهم ابن جريج، وقطع به ابن الصباغ، واختاره غير واحد من المتأخرين، حتى قال بعض الظاهرية كما قلت لكم لو أعلمه بذلك بل ونهاه عن روايتي عنه. قلنا له إيه؟ له روايته، لأن هذا يعتبر من باب كتمان إيه؟ كان من باب كتمان العلم. فاعتراف الشيخ، اعتراف الشيخ أو الأستاذ بما رواه أو سمعه، وإعلام الطالب بذلك كأنه حدثه به بلفظه، كوني أعلمك كأنني أذنت لك في روايته. تفهمون هذا الكلام؟ ومن هنا فإن هذا هو كلام ابن كثير، وقد أضفنا إليه ما يتعلق باللغة وما يتعلق بالاصطلاح. نعم. أما الآحاد، أما العمل كما قلت، فجميع العلماء حكى قاضي عياض أن جميع أهل العلم يجعلون العمل ضرورة من خلال طريق الإيه؟ من خلال طريق الإعلام. نعم. نعم. أن على الراجح، لأن كما قلت كثير من المتقدمين وكثير من المتأخرين أجازوا هذا، فالقول قوله. بعد ذلك القسم السابع أو الطريق السابع، الوصية. الوصية شيخ ابن كثير ذكر فيها أربعة أصول، ذكر فيها كما فعل في الإعلام، ذكر التعريف، وذكر الرواية، الرواية عن طريق الوصية. لكن احنا نضيف إليه، ما هي كلمة وصية؟ القرآن الكريم تكلم عن الوصية في آيات كثيرة جدا. اللغة العربية حين تسمع كلمة وصية معناها أنت تتقدم إلى الغير بفائدة، يبقى الوصية معناها التقدم إلى الغير بما يعمل به، التقدم يعني أنا أوصيك بشيء تعمله، أنا أوصي في بمالي في مالي بشيء، يعني نفذ هذا الأمر. فدائما الوصية تحمل معنى الإيه؟ ولذلك دايما كما تعلمون في التركة قبل ما نوزع التركة ايه اللي بيحصل؟ بنشيل وصية، لانها واجبة الايه؟ واجبة التنفيذ، الا اذا وصية خالفت شرع الله فلا تنفذ. فاحنا هنا الوصية معناها اننا يعني نخبر انسانا بامر ما يلزم العمل به، هذا بحيث انه ولم يقل تواصى القوم وتواصى بالصبر، يعني اوصى بعضهم الى بعض، والوصية بالشيء معناها انني اعهد اليه بعمل امر معين. لم يقل هذا الكلام ابن كثير، هذا في المنحى اللغوي. طب للصلاح بقى ايه الشيء؟ ابن كثير قال كلمة واحدة بس او كلمتين، قال ان يوصي بكتاب له كان يرويه لشخص فقط لغير. ان توافين الاعلام هيقول ايه؟ الاعلام قل اعلمتك ان عندي كتاب، انا رويت كتاب او سمعت كتاب او ألفت كتاب. هنا الوصية ان يوصي بكتاب له كان يرويه لشخص، هذا كلام مجمل، كلام مجمل، كلام مين مجمل؟ كلام ابن كثير. لكن نزيد الامر بيانا ووضوحا. معناه ايه في الاصطلاح الوصية؟ نحن معرضون كبشر لآفات تطرأ علينا، قد يمرض الاستاذ، قد يموت الاستاذ، قد يسافر الاستاذ، فنحن معرضون لآفات بشرية، والأساتذة والشيوخ والمحدثون بالذات حريصون على أن يستمر العلم بين طلابه. فهنا تأتي الوصية بقى، ومعناها أن يوصي الشيخ أحد طلابه. إحنا هنوسع تعريف مين؟ تعريف ابن كثير. أن يوصي الشيخ أحد طلابه بأن يروي عنه كتابا معينا. أن يوصي الشيخ أحد أبنائه أو أحد طلابه أو أحد تلامذته بأن يروي عنه كتابا معينا أثناء غيابه، كمرض أو سفر أو موت. يبقى لو غاب الأستاذ لظرف معين، مرض الأستاذ، سافر الأستاذ، مات الأستاذ، يقول للطلبة أو أحد الطلاب أنا أوصيكم أو أوصيك يا بني أن تروي هذا الكتاب بعد سفري أو بعد مرضي أو بعد إلى آخره. كأن يقول إيه؟ مثلا أوصيت فلان ابن فلان بقراءة أو برواية الكتاب الفلاني عند المرض أو عند السفر أو عند الموت. السرعة أصبحت واضحة. إذا كما قلت بنمهد الكلام بأن كلنا معرضون لآفات. قد فرضنا جدلا أنني تغيرت لأمر معين، لظرف معين، فيقوم أنا بأوصي أحد الأبناء أنني إذا غبت لظرف معين واصل القراءة، واصل الشرح، واصل الرواية من هذا الكتاب. يبقى الوصية عبارة عن أن يوصي الشيخ أحد أبنائه أو طلابه أو تلامذته بأن يروي عنه كتابا معينا عند ظرف طارئ، كالسفر، كالمرض، كالموت إلى آخره. طيب هذا الأمر طبقه السلف، وده بقى هنتكلم على المشروعية، الوصية مشروعة. طبقه السلف. في عالم مشهور يسمى أبو قلابة، عالم اسمه أبو قلابة عبد الله بن زيد البصري، اسمه ايه؟ أبو قلابة، اسمه عبد الله بن زيد البصري. هذا الرجل بصري من البصرة من العراق، فطلب للقضاء وهو يرى أنه ليس أهل القضاء. مين طلب؟ أبو قلابة طلب القضاء، فهو يرى أنه ليس أهل القضاء، فهرب إلى الشام. ولما هرب إلى الشام أوصى عند موته وهو بالشام بكتبه اللي سمعها وكتبها ورواها، أوصى عند موته وهو فين؟ خلاص وساب البصرة الآن، أوصى بكتبه إلى أيوب السختياني إن كان حيا. يعني لو كان أيوب السختياني حي كتب تروح له. ده مين قال الكلام ده؟ وإلا فلتحرق. احنا عندنا ظاهرة ان بعض العلماء زمان كان يحرق كتبه او يدفنها، يحرق الكتب او يدفنها او يغسلها بالمية. ليه؟ دي كانت دي موجود عند بعض العلماء، يعني ايه السبب في كده؟ ان فيها ربما تقع ويخشى ان تقع في ايدي من لا يحسن فهمها او قراءتها، او ان فيها احاديث يعجز البعض عن فهمها فتثير فتنه، فكان يامر باحراقها او دفنها او غسلها بالميه. فهو قال بقى اللي هو مين؟ ابو قلاب. قال والله لو كان ايوب السختيان على قيد الحياه ياخذ كتب يرويها ويقراها وينشرها بين الناس، اذا كان ميت قال ايه؟ تهرب ونفذت وصيته. وجيء بالكتب الموصى بها، هي كتب مين؟ ابو قلابه، من الشام لايوب الموصى له وهو في البصره، ودفع في كراءها ونقلها من مكان لمكان حوالي 14 درهما. اصبحت الكتب الان في حيازه مين؟ ابو ايوب السختياني. ايوب السختياني. اصبحت الكتب عن طريق الايه؟ عن طريق الوصيه. هو يريد ان يعرف راي الشرع في ذلك، هل يجوز له واصبحت الكتب في ملكه ان يوصي بها او ان يرويها وان يقرا فيها؟ فسال محمد بن سيرين، ايه رايك؟ ايجوز لي التحديث من خلال هذه الكتب؟ من السائل؟ ايوب السختياني بيسال عالم محمد بن سيرين، يصح؟ قال له نعم، فاجازه روايته. طبعا دل هذه القصة على ان قضية الوصية بالكتب كانت موجودة قديما، وقد طبقها كما قلت لكم ابو خلابة واوصى بكتبه الى ايوب السختياني، ولما آلت الكتب الى ايوب سأل محمد بن سيرين فاجازه روايته. ولذلك الحافظ ابن حجر اخذ هذه القصة او هذا الموقع وقال ان الائمة المتقدمين رأوا جواز هذا الأمر، كوني إن أنا أدفع لك بكتبي، كوني أعطيك كتبي، معناها أنا أذنت لك في روايتها، ففي دفع الكتب عن طريق الوصية نوع من الإذن فين؟ العرض اللي إحنا اتكلمنا عنه والمناولة، ولكن دي في صورة الإيه؟ في صورة الوصية. هذا مذهب كثير من العلماء المتقدمين وبعض المتأخرين، رأى جواز الرواية عن طريق مين؟ واستندوا في ذلك على قصة مين؟ أبي قلابة. جاءنا فريق آخر قال لا ينفع، ما ينفعش أبدا لا العمل بالوصية ولا الرواية بالوصية، لا يجوز عندهم تحمل الإيه؟ العلم عن طريق الوصية. والشيخ العلامة بن الصلاح اللي ابن كثير بيعلق او بيختصر كتابه، ابن الصلاح قال وهو يعتب على من قال بجوازها، قال واحد من كل يزلة عالم، يقصد ايه؟
من اجاز
الروايه عن طريق الوصيه ده زله، اما هي زله عالم او لعل هذا العالم الذي اجاز الروايه بالوصيه راها على سبيل المشاهده اللي انا هتكلم عنها ان شاء الله بعد شويه خالص. يبقى هو قال ايه بقى؟ حاجه من اثنين، الذي افتى بجواز الروايه عن طريق الوصيه هي زله. زله يعني ايه؟ خطا وقع فيه. يا اما هو فهم، اي هذا العالم، ان هذا الطريق يشبه طريق الاجابه الذي ساتكلم عنه الان. الخطيب طبعا الامام النووي استراح لكلام مين؟ ماشي ورا مين؟ وراء العلامة ابن الصلاح، وكأني بالحافظ ابن كثير أيضا جنح إلى ذلك كما سنقرأ كلامه. من يبقى عندي بقى ابن الصلاح ومعاه مين؟ النووي، ومعاه مين؟ قبلهم خالص الخطيب البغدادي المتوفى 463، ألا فرق بين الوصية وابتياعها بعد موته. يعني ايه؟ يعني دلوقتي انا قلت لك وصيت لك بكتبي، مفيش فرق بينها وبين تروح تشتري كتابي وتروي عنه، قال لك ما ينفعش الاثنين، لا ينفع وانت أو انك اوصى لك بالكتب ولا ينفعش تشتري كتاب وترويه عن طريق الايه؟ الشراء. فالخطيب البغدادي بيقول لا فرق بين الوصية بها، أي بإيه؟ بالكتب، وابتياعها. معنى ابتياعها يعني إيه؟ شراءها بعد مين؟ بعد موت صاحبها. تاني فهم الأمر دي أحكام يعني محتاجين نفهمها شوية. يبقى الخطيب البغدادي وسع الدائرة، قال الوصية لا ينفع الرواية بها، ولا ينفع أنك لو اشتريت كتاب هذا الرجل بعد إيه؟ بعد موته، لا يجوز إلا على سبيل المجادة. ومن هنا هذا الرأي سيعارضه إيه؟ احنا لسه قايلينه موقف أبي قلابة، موقف أبي قلابة مع مين؟ هيقابلنا أيوب وابن سيرين. يبقى أبي قلابة قال صح، والبداية هو أوصى، وأيوب سأل مين؟ وفعل هذا. إذا عندي ثلاثة كبار القوم، فكيف نفهم هذا بقى؟ فهؤلاء الجمهور الذي قال بعدم رواية عن طريق الوصية قال عدم اثنين، يا إما ابن سيرين. مين اللي أفتى لأيوب بالجواز؟ محمد بن سيرين. قالوا لا، ده تبين لنا هو بعد كده فعل نفسه ورجع وتوقف بعد ذلك، وقال للسائل نفسه بعد كده لا أمرك ولا أنهاك. فاعتمدوا على ايه؟ على الرجوع. يبقى اول حاجه قالوا ابن سيرين بعد ما اعطى ايه؟ اشاره الضوء الاخضر ان انت تجي انك تروى عن طريق الايه؟ الوصيه. رجع قال له بعد كده قال له لا امرك ولا انهاك، فدل ذلك على انه ايه؟ توقف. ادي واحد. طيب او حاجه ده، هذا بالنسبه لمين؟ لابن سيرين، انه رجع عن قوله وتوقع كما ذكر ذلك الخطيب البغدادي في كتابه الرائع الكفايه، يا ريت تقروا فيه يعني كل فتره كده. او حاجه ثانيه، ان ايوب السختياني هذا اللي جات له الكتب بتاعت مين؟
بتاع ابو خلابه،
هو كان سمعها قبل ذلك، سمعها قبل ذلك، غير انه لم يكن يحفظها، فلذلك استفتى فيها مين؟ إذا هو لم يرويها عن طريق الوصية، إنما رواها عن طريق أنه سمع تلك الكتب، فبناء على ذلك رواها عن طريق السماع. ومن هنا فإنكم ترون أن كفة القائلين بعدم الجواز هي الإيه؟ هي الراجح أو الأرجح. أما نرى بقى الكلام بتاع ابن كثير ده، وهي الوصية هنراها بصراحة، شرحنا وزودنا فيها، بأن يوصي بكتاب له كان يرويه لشخص، يبقى لشخص ده الموصى له خلاص. فقد ترخص بعض السلف في رواية الموصى له بذلك الكتاب. قلنا الكلام ده، يبقى الرأي الأولاني قالوا مفيش مانع ايه؟ إن احنا نجيز الرواية بها. وشبهوا ذلك بالمناولة وبالإعلام، أنا كنت أوصي لك معناها كأنني أذنت لك فين؟ في الرواية. قال ابن الصلاح: وهذا بعيد، وهو إما زلة عالم أو متأول. متأول يقصد إيه؟ أن المجادة، إلا أن يكون أراد بذلك روايته بالمجادة. إلى أن أتكلم عنها الآن. انتهى كلام ابن كثير، وخلاصة الكلام أن لدينا في الوصية رأيان: رأي بالجواز، واستندوا إلى إيه؟ إلى قصة أبي قلابة ووصيته بكتبه إلى أيوب السختياني، وقصة المنع. أما الطريق الأخير وهو المجادة، فأرجو أن تصغوا إليه جيدا. المجادة هذا هو الطريق الثامن والطريق الأخير في تحمل علم الحديث. المجادة فيها مشكلة في اللغة قليلا، لأن المجادة ألف لام واو مكسورة، جيم ألف دال تاء، كلمة مأخوذة من كلمة وجدا. يبقى المجادة مأخوذة من وجدا، الواو والجيم والدال. وكلمة وجدا بالواو والجيم والدال مصادرها كثيرة جدا، لها مصادر كثيرة جدا. تاني، يبقى المجادة منحوتة من ايه؟ او مأخوذة من كلمة ايه؟ وجدا. فلو أنك ذهبت إلى كلمة وجد في اللغة العربية تجد لها مصادر متعددة، وهذه المصادر المتعددة يختلف معناها. تاني نضرب مثال بقى، احنا عندنا ايه؟ وجود، وجود مش كده؟ وجود بضم الايه؟ بضم الواو. ناخذها منين؟ من وجد. وجود بضم الواو. عندنا وجدان، وجدان، وجدان بكسر الواو برضو مادتها اللغوية ايه؟ وجد برضو، كل ده وجد، واو جيم دال. يبقى انا عندي في وجد في وجود مش كده؟ وفي ايه؟ وجدان. وعندي وجد، وجد واو بفتح الايه؟ الواو. وعندي وجد بضم الواو كما سأبين الان. وعندي جدة، جدة. من كل ده ناخد من ايه؟ من وجد. وعندي موجدة. يبقى انا عندي مجموعة مصادر لكلمة ايه؟ وجد. عندي وجدانا، لما يقول إيه؟ فلان وجد ضالته وجدانا، فلان وجد التائه منه او الضايع منه وجده ايه؟ وجدانا بكسر الايه؟ يبقى ده مصدر ايه برضه؟ وجد. ولما تقول الشيء المطلوب موجود، اهو الشيء المطلوب، السلعة المطلوبة ايه؟ موجود. يبقى وجود، خدت بالك؟ يبقى عندي وجدان اهو منين؟ من وجد. وعندي وجود، لما نيجي نقول السلعة ايه؟ هذه السلعة موجودة، موجودة مصدر ايه؟ وجد. طيب الواحد لما يكون هائم بحبيبته، عاشق لحبيبته، يقول ايه؟ وجد فلان على حبيبته وجدا، وجدا بفتح الايه؟ بفتح الواو. طب لو هو زعلان عليها ايضا فيها وجد، لما تقول وجد فلان على حبيبته وجدا يعني حزن عليها حزن شديد. يبقى وجد قد تكون في المحبة وقد تكون فين؟ في الحزن. يبقى في الحزن وجد، في الحزن ايه؟ وجد. يبقى وجد بفتح الواو. يبقى انا عندي تاني مرة تاني عشان حدني عليها كثير، يبقى عندي وجدان، وجدان، وعندي ايه؟ وجود. وعندي ايه؟ وجود. بس اقول لك الكلام ده لما تقول ايه؟ الكتاب موجود، خلاص. ولما اقول انا لقيت اللي ببحث عنه وجدته وجدانا، ادي اثنين. يبقى عندي ايه؟ وجدان، وعندي، وعندي وجد. وجد يا اما تقال في العشق والحب، يا اما تقال فين؟ فلما يجي واحد زعلان على ابنه او على بنته او على امراته يقول وجدت عليها وجدا، وجدت عليها ايه؟ وجدا. او واحد حب عاشقه ايه؟ وجدت وجدا، احببتها وجدا. يبقى ادي كم مصدر؟ طيب في مقام العداوة والعدو تسمى موجدة، موجدة. الموجدة معناها انه يحمل في نفسه غيظا على مين؟ على العدو. يبقى موجدة. قلنا كم مصدر؟ كل ده مأخوذ منين؟ من كلمة وجدة. طيب لما يكون الانسان منا ميسور الحال ومعاه فلوس، يبقى وجد بضم الايه؟ بضم الايه؟ الواو. وجد، وجد. تحفظي الايه القرانيه اسكنوهن من حيث ايه؟ من وجدكم. شوف وجدكم يعني ايه بقى؟ من يسركم، من غناكم، من المال الذي معكم. قلنا كم مصدر؟ خمسه. يبقى في وجدان، في وجود، في وجد، في موجده، في ايه بقى؟ وجد، وجد بضم الواو. من حيث سكنتم، منه يعني اسكنوا الست المطلقه من حيث سكنتم على حسب مقدرتكم. يبقى الوجد هنا ايه؟ معناها الغنى والسعه. طيب لما اكون زعلان، كل ده باخد من وجد. يبقى في الغضب يقال جدة، جدة. في الغضب جدة. وجد فلان من فلان جدة، يعني غضب منه غضبا شديدا. يبقى انا عندي كم مصدر دلوقتي؟ ستة. كويس، كل ده مأخوذ من مادة ايه؟
ولذلك وجد مصادرها كثيرة جدا متعددة. فإن كنت في مقام الغنى والفلوس قلت إيه المصدر بتاعها؟ ها؟ وجد وجد وجد. وإذا كنت في مقام وجود الشيء قلت إيه؟ وجدان. وإذا قلت حاجة أنا قلت موجودة تبقى موجود. وإذا كنت في مقام الحزن أو العشق قلت إيه؟ وجدان إلى آخره. أما كلمة وجادة فهي لم تسمع في لغة العرب. كلمة وجادة احنا قلنا هي مأخوذة منين؟ من وجد، مثل مثل وجد ووجد ووجادة إلى آخره مأخوذة. ولذلك قال علماؤنا إن كلمة وجادة مولدة من المصادر السابقة، مولدة يعني ولدناها من المصادر السابقة من الوجود والموجدة وجدة ولدناها منها، لأن فهي غير مسموعة عند الإيه؟ عند العرب. إنما هذا يسمى مصدر إيه؟ مولد غير مسموع. تاني مصدر مولد غير إيه؟ أدي إحنا استعرضنا كثير من مصادر كلمة وجدة. فالعلماء خدوا بقى، بدأ علماء الحديث ياخدوا فحوى هذه المصادر كلها وأنشأوا ما يعرف بمصدر إيه؟ الوجادة. يبقى الوجادة إيه بقى؟ مصدر وجدة. لما نيجي في اللغة العربية بقى يبقى وجادة مصدر إيه؟ مولد غير مسموع. مولد غير إيه؟ خدوها منين؟ من المصادر اللي إيه؟ طيب الصراحة بقى خدوها منين بقى؟ أطلقوها عليه. ما أخذ من العلم، ما أخذ من العلم من صحيفة من غير سماع ولا إجازة ولا مناولة. تاني يبقى عرفنا الوجادة في اللغة إيه؟ هذا مصدر مأخوذ من وجد وهو مصدر مولد غير إيه؟ غير مسموع. فكأنهم أخذوا من المصادر السابقة كلمة وجادة وأطلقوها على أنك تتلقى العلم أو تأخذ العلم من، إحنا قصدنا بالعلم إيه دلوقتي؟ الحديث. تأخذ العلم من صحيفة من غير سماع ولا إجازة ولا مناولة. لا سمعت العلم من الأستاذ ولا قريت عليه ولا ناولك حاجة خلاص ولا أجازك بشيء، هذا يسمى إيه؟ يسمى وجادة. أنت ما تحملتش هذا العلم من أي طريق من الطرق السبعة اللي احنا اتكلمنا عنه، ما حصلش حاجة، لا سمعت ولا قريت ولا أجازك ولا كتب لك ولا أوصالك ولا ناولك شيء إطلاق خلاص، ولا أعلمك. إنما أنت كل اللي فيها كما سأشرح الآن ان انت وجدت كتاب على الرصيف، او نضرب خلاص نخلينا على وجدت كتابا على الرصيف اشتريته، وجدت كتابا في مكتبة والدك، وجدت كتاب في مكتبة جدك، الله هنا بقى تدخل طريق الايه؟ هذا الكتاب صحيح البخاري مثلا في ايدينا النهاردة احنا سمعناه، احنا قرناه عليها الشيخ، هو ناولنا، هو وصل وصل ابدا، انما احنا بقى عفوا احنا بنرويه عن طريق الايه؟ عن طريق الوجاده. اذا الوجاده اصطلاحا عباره عن ايه بقى؟ ده اخر طريق بقى. الوجاده عباره ان الراوي يقف على احاديث، انتوا عارفين زمان قلنا اكثر من مره كان فيه نساخ وورقين وكل ناسخ خطه معروف، فهذا التعريف يوم ان كانت الايه؟ ها؟ النساخ ينسخون. فاحنا بنقول التعريف ده وهنسقطه على ارض الواقع بلغتنا المعاصره. يعني هو تعريفه ان يقف الراوي على احاديث بخط راويها ولا يكون قد رواها عنه لا بسماع ولا باجازه ولا بغير ذلك. خلاص؟ سواء كان الواجد حضرتك معاصرا لكاتبها، لو والدك عالم وكتب مذكرات في البيت عندك انت معاصر لوالدك وتعرف خط والدك، او انك غير معاصر، وسواء اكان هذا الشيخ قد روى عن الطالب روى عنه هذه الاحاديث او لم يروها، المهم كلها تتلخص في انك وجدت كتابا مخطوطا او مطبوعا في بيتك في الشارع وانت تعرف صاحبه، قد يكون معاصر لك وقد يكون مات بقاله 1000 سنة، مثل هذا يكون ايه بقى؟
يقول عن طريق المجاد. الرواية في هذا طيبة. عرفت المجاد معناه ايه؟ لا سماع ولا قراءة ولا مناولة ولا إعلام ولا وصية ولا شيء، إنما أنا وجدت في بيتي أو اشتريت مكتبة بتاع واحد وجدت فيها أحاديث. طب هنا بقى مسألة المجاد اتضحت الآن، هل يروى بها؟ أدي واحد. وهل يعمل بها أو لا؟ خلي بالك ابن كثير قال عبارة متغلفة بورق سلوفان، بيقول ايه؟ المجادة، خلي ياخد كلمات انا هشرح، المجادة ليست من باب الرواية، المجادة ليست ايه؟ من باب الرواية، وانما هي حكاية عما وجده في الكتاب. هي حكاية، ما تخشش، لا تدخل في مقام الايه؟ في مقام الرواية. حقيقة هذا كلام فيه نوع من التشدد او الغرابة. المجادة تحية تعتبر طريق صحيح جدا للرواية بها والعمل بها. يبقى احنا قلنا هنتكلم على المجادة من ناحيتين، من ناحية الرواية ومن ناحية ايه؟ ان كثير رأيه ان المجادة لا تنفع ايه؟ ان تكون طريقا لايه؟ للرواية. طب بالنسبة للعمل هنتكلم عنه بعد ذلك، لكن ايه الدليل بقى على ان المجادة تكون مشروعة رواية وعملا؟ وهل يوجد في كتبنا الحديثية احاديث رويت بالمجادة؟ والله لو وجدت خلاص يبقى ده حجة. اتفهمون هذا الكلام؟ ايه الادلة بقى على مشروعية المجادة؟ الحافظ ابن كثير ساق حديثا ارجو ان تنتبهوا اليه، يستدل بهذا الحديث على العمل، حط تحت العمل بإيه؟ بالمجادة. طيب انت ما دمت قد اذنت بالعمل بالعمل باحاديث المجادة، ما السبيل الى معرفة هذه الاحاديث؟ تأتي عن طريق ايه؟ الرواية. لا، تأتي عن طريق الرواية. ما دمت ايه؟ اذنت ان احنا نعمل باحاديث المجادة. اتفهمون كلامي؟ ما دمت قد اذنت ان نعمل باحاديث المجادة هذه، لان العمل بالمجادة فيه ثلاث اراء، يا اما واجب يا اما جائز يا اما ممنوع. ابن كثير بيقول ايه بقى؟ ان الروايه ديت لا، هو ما ينفعش، انا ليس الطريق للروايه انما طريق الحكايه. فاحنا لما جه يستدل بالحديث اللي عاوله يستدل بالحديث على ايه؟ على العمل بالمجادة. طب ما دمت قد اذنت بالعمل بالمجادة، طب كيف السبيل الى الحصول عليها؟ ها؟ هعرف عن طريق ايه؟ عن طريق الروايه. يروى لي. ومن هنا ايه الحديث اللي قاله بقى وهو يستدل به على ها على الامرين بقى، على الروايه وعلى العمل بها. حديث في روايات كثيره جدا، هنمسكها روايه روايه. رواه سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص. في حديث رواه مين؟ سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص، ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لاصحابه يوما، هو السند بقى ايه؟ عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده، عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده، يقصد روايه مين الان؟ عبد الله بن عمرو بن العاص. فبيحكي سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص ان الرسول قال لاصحابه يوما: اي الخلق اعجب اليكم ايمانا؟ اي الخلق أعجب إليكم إيمانا؟ خلي بالكم الحديث ده ذكره ابن كثير هنا، وذكره في كتابه التفسير، تعرفين تفسير القرآن ابن كثير؟ ذكره عند قوله تعالى: الذين يؤمنون بالغيب، لأن البخاري مغيب علينا، الذين يؤمنون بالغيب، فجعل من الإيمان بالغيب أن أنت تؤمن بحاجات موجودة في الأوراق، فاستدل بالحديث ده، فالرسول يقول له: أي الخلق أعجب إليكم إيه؟ إيمانا. فقال الصحابة: الملائكة. يبقى أعجب الخلق إيمانا مين؟ ده على حسب كلام مين؟ قالوا الملائكة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: كيف لا يؤمنون وهم عند ربهم؟ أمر يعني أمر مستغرب، كيف لا يؤمنون وهم عند إيه؟ فقالوا له إيه؟ الأنبياء. ما كانش الملائكة يكونوا مين؟ الأنبياء. دول أعجب الخلق إيمانا. لا، فقال الرسول: كيف لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم؟ أتفهمون هذا التسلسل؟ يبقى أي الخلق أعجب إليكم إيمانا؟ قالوا الملائكة. قال: كيف لا يؤمنون وهم عند ربهم؟ قالوا الأنبياء. قال كيف لا يؤمنون والوحي ينزل إيه عليهم؟ قالوا نحن. فقال النبي عليه الصلاة والسلام كيف لا تؤمنون وأنا بين أظهركم، صلى الله عليه وسلم، كيف لا تؤمنون وأنا بين أظهركم؟ قالوا، شفت بقى التسلسل، الملائكة، الأنبياء، ها؟ قالوا فمن يا رسول الله؟ أي الخلق أعجب إيمانا ما دام الأمر له الملائكة ولا الأنبياء ولا إحنا؟ قال هذا بيت قصير بقى. قوم يأتون بعدكم، قوم يأتون بعدكم يجدون صحفا، يجدون إيه؟ يبقى أخذنا منين؟ من المجادة. يجدون صحفا يؤمنون بها. فاعتبر ان ده دليل على ايه؟ المجادة على العمل، لان يؤمنون بها، والايمان يؤدي الى الايه؟ الى العمل. في رواية في رواية تانية بعد ما قال الخلق أعجب والملائكة، بل قوم من بعدكم يأتيهم كتاب، يأتيهم كتاب بين لوحين يؤمنون به ويعملون بما فيه أولئك أعظم أجرا منكم. هذه رواية تانية برضو تدل على أننا نؤمن بإيه؟ بما وجد في الصحف وفي الأوراق وبين اللوحين. في رواية أخرى، دي رواية صحابي تاني، احنا قلنا رواية فاتت كانت رواية مين؟ عبد الله بن عمرو. دي رواية تانية اللي سمعتوها الآن، بقوم من بعدكم يأتيهم كتاب بين لوحين، دي رواية لصحابي اسمه أبو جمعة الأنصاري. أبو جمعة الأنصاري. في رواية أخرى لعمر سيدنا عمر أخرجها الحاكم، يجدون الورق المعلق، يجدون الورق المعلق فيعملون بما فيه، فهؤلاء أفضل أهل الإيمان إيمانا. ابن كثير استدل بهذا الحديث على إيه؟ على جواز. يبقى أنا عندي رواية مروية عن عبد الله بن عمرو بن العاص، ورواية مروية عن أبي جمعة الأنصاري، ورواية مروية عن مين؟ عن سيدنا عمر. في روايتين كمان موجودين عن أنس بن مالك، وواحدة عن علي بن عباس، وواحدة عن أبو هريرة. أصبح عندي كم صحابي روى هذا الحب؟ نحن عندنا بقى قلنا عبد الله بن عمرو وابو جمعة الأنصاري وعمر، عندنا أنس بن مالك، وعندنا أبو هريرة، وعندنا مين اللي هو سيدنا عبد الله بن العباس رضي الله تعالى عنه. بعد ما ابن كثير ساق هذا الحديث فقال إيه بقى؟ أدريت الشاهد، يؤخذ منه مدح من عمل بالكتب المتقدمة بمجرد المجادة. ده كلام ابن كثير. يؤخذ منه ايه؟ مدح من عمل بالكتب المتقدمة بمجرد المجادة، لانه خاتم فيه جماعة هيجي بعدكم لا هيشوفوني ولا كده، انما هيقرأوا فيؤمنون بما يقرؤونه في هذه الاوراق او تلك الكتب ويعملون بها. اذا هذا دليل على ايه؟ على جواز العمل بالمجادة. واحنا قلنا الان ان الحافظ ابن كثير فرق في المجادة بين الرواية وبين الايه؟ منع الرواية بها خلاص، وقال المجادة ليس من باب، انما هي من باب الحكاية. اما العمل بها بقى حكى هو عن طائفة كثيرة من اهل العلم من المحدثين والفقهاء ان العمل بها جائز ولا حرج فيها. لا، ما هو احنا قلنا انت اثبتت العمل، المفروض تثبت ايه؟ تثبت الرواية بها. ابن كثير الحقيقة ابن الصلاح رجح الايه؟ رجح ان الامر في المجادة رواية وعملا. هل يوجد في كتبنا الحديثية احاديث رويت بالمجادة؟ يبقى احنا اتكلمنا الان على المشروعية خلاص، واتكلمنا على معناها اللغوي، واتكلمنا على معناها الايه؟ للصلاح. هل يوجد في كتبنا احاديث رويت عن طريق المجادة؟ قال لك نعم. خذ مثلا مسند الامام احمد بن حنبل، وده فيه أكثر من 28,000 حديث، يوجد فيه كثير جدا من الأحاديث التي يرويها عبد الله ابن سيدنا أحمد، عبد الله ابن الإمام أحمد يرويها بالمجادة. يقول وجدت في كتاب أبي بخطه. أو الحديث من مين؟ من أبي. انما هو قرأ فين؟ فهو كثير. يعني مثلا لو انتوا خدتم في مسند احمد في حديث مروية عن عمر، لو جبتوا مسند عمر في مسند احمد هتجدوا حوالي 23 حديث فقط في مسند عمر مروية من ايه؟ مروية من وجاد. ففي احاديث في مسند احمد يقول فيها عبد الله وجدت في كتاب ابي بخطه كذا وكذا، هذا في مسند احمد. فلو كانت الوجاده فيها كلام او فيها مقال او فيها ضعف ما كانش يجرأ عبد الله ان يكتب هذه الاحاديث فين؟ في كتاب والده. نعم، حين تخرج الحديث تقول اخرجه عبد الله عن والده وجادة. هذا في صحيح مسلم، هذا في صحيح مسلم. طب في مسند احمد، في صحيح مسلم ايضا في ثلاث احاديث طبعا معروفه، ان ما دام قلت صحيح مسلم يبقى الاحاديث اللي جواها ايه؟ صحيحه. وجدنا ثلاثه احاديث مرويه في مسند احمد من طريق الايه؟ في صحيح مسلم. وجدنا ثلاثه احاديث مرويه في صحيح مسلم عن طريق الوجاد، والثلاث احاديث مرويه عن عائشه ومرويه في فضل عائشه. الثلاث احاديث مرويه عن عائشه رضي الله عنها وفي فضل عائشه كتبت في صحيح مسلم عن طريق الايه؟ خذوا بقى كالاتي. الامام مسلم قال ايه؟ قال الامام مسلم حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه. ابو بكر بن ابي شيبه ده شيخ الامام مسلم وهو ثقة 100%. حدثنا مين؟ أبو بكر بن أبي شيبة. قال مين اللي قال؟ قال أبو بكر. وجدت في كتابي عن أبي أسامة، وجدت في كتابي، أدي المجادة أهي، لأنه قال وجدت إيه؟ في كتابي عن أبي أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتفقد يقول أين أنا اليوم؟ أين أنا غدا؟ بيسأل بيقول أنا النهارده عند مين؟ وبكره عند مين؟ هذا حديث مسلم. ثاني بقى قال مسلم إيه؟ الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال أي أبو بكر وجدت في كتابي عن أبي أسامة. يبقى معناها ان ابو بكر بن شيبه ايه؟ كتب الحديث لا وبيقرا الان من كتابه وجاده، فان وجدته عن ابي اسامه عن هشام عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتفقد يقول اين انا اليوم؟ اين انا غدا؟ استبطاء ليوم عائشه. يعني بينتظر يوم ايه؟ عائشه. قالت عائشة رضي الله عنها فلما كان يومي استبطاء ليوم عائشة، يعني عمال يتعجل يوم عائشة يتعجله، فلما كان يومي قبضه الله بين سحري ونحري صلى الله عليه وسلم. فلما كان يومي قبضه الله بين سحري، السحر اللي هو الرئة، الرئة ده يعني من نحر الصدر، يعني مات رسول الله صلى الله عليه وسلم مستند على صدر مين؟ هذا حديث رواه مسلم عن طريق الايه؟ عن من خلال شيخ. وجدت في كتابي، ادي واحد.
كيف وجد في كتابي؟
نعم؟
هو وجد في كتابي.
ما احنا لسه هعلق، بس انتظر. يبقى ابو بكر بن ابي شيبه سمع الحديث من مين؟ من ابي اسامه، وكتب الايه؟ وكتب الحديث. لما حب يروي الحديث نظر في ايه؟ نظر في الكتاب. وأن وجدت في كتابي بخط أنا الذي فهو يروي الحديث عن طريق الوجادة،
يعني ما
تحملش
عن طريق السماع.
ما هو لسه حاضر جاي ثاني بعد كده حجاية ثاني، هو كتب لسه باين حاجة. يبقى هنا الآن إيه بقى؟ يبقى هذا حديث رواه أبو بكر بن أبي شيبة إيه؟ وجادة عن مين؟ عن أبي أسامة بنفس السند. ذكر الإمام مسلم قال عن عائشة قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لعائشة، احنا قلنا الثلاث أحاديث دول مروين عن مين؟ عن عائشة وفي فضلها. قال الرسول لعائشة إني لأعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبا. الرسول يقول لعائشة أنا أعلم إذا كنت أنت راضية علي أو غضبان مني، إني لا أعلم. ولذلك يا جماعة هذا يدلك على أن كل حركات الرسول نقلت إلينا بكل أمانة. هذا الحوار الذي يدور بين عائشة وبين رسول نقل إلينا، معناها مشاعر وأحاسيس لكنها نقلت إلينا. فكان الرسول يقول لعائشة إني لا أعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبا. قالت فقلت وأين تعرف ذلك يا رسول الله، تعرف منين؟ فقال عليه الصلاة والسلام أما إذا كنت عني راضية فإنك تقولين لا ورب محمد، وتذكر إيه؟ وتذكر الاسم، تذكر اسم الرسول تقول لا ورب محمد. وإذا كنت غضبا قلت لا ورب إبراهيم. ما تنطقش باسم مين؟ هذا مشاعر، هذه أحاسيس، سبحان الله. ورسول الله بشر وهو يعلم جوانية السيدة عائشة، إني لا أعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبا. قالت فقلت وأين تعرف ذلك؟ قال أما إذا كنت عني راضية فإنك تقولين لا ورب محمد، وإذا كنت غضبا قلت لا ورب إبراهيم. قالت قلت أجل أجل والله يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك فقط، إنما القلب متعلق بك. هذا حديث إيه برضه؟ وجد من خلال رواية مين؟ أبي بكر بن أبي شيبة كتابة عن مين؟ عن أبي أسامة. الحديث الثالث برضه نفس السنة، قالت عائشة تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم لست سنين وبنى بي وأنا بنت تسع سنين. حديث طويل موجود في صحيح مسلم. هذه ثلاثة أحاديث. هناك جماعة شنعوا على الإمام مسلم من خلال ذكره لهذه الأحاديث الثلاثة على طريق الإيه؟ المجابة. كيف تسمي كتابك الصحيح وأنت تخرج أحاديث والمجادة لا فيها اتصال؟ يعني كما قلت أنت حين الآن تقرأ صحيح البخاري لا اتصال بينك وبينه، فكيف تخرج أحاديث فيها إيه؟ فقالوا فيها انقطاع. يبقى أحاديث المجادة منعوها بإيه؟
عشان انقطاع،
لأن فيها انقطاع. كما قلت لك أنت الآن وجدت كتابا عن جد جدك أو عن جدك وأنت لم تعاصره، ما فيش اتصال بينك وبين جدك. فمن هنا تركوا إلى الرواية والعمل عن طريق الإيه؟ المجادة. فعابوا على مسلم إخراج هذه الأحاديث الثلاثة باعتبار أن المجادة إيه؟ لا يتوفر فيها الشرط الصحة وهو الإيه؟ الاتصال. فهي من قبيل المنقطع أو من قبيل المرسل، لأن ابن كثير قال عليها إيه؟ حكاية، ما أنت بتحكي، والحكاية قد تكون إيه؟ صحيحة وغير خطأ. أجاب العلماء، في ناس بقى ربنا قيضهم للدفاع عن الكتب الصحيحة عن البخاري عن مسلم، فقال والله الحديث الأولاني اللي هو إيه؟
إن كان يتفقد
الإمام البخاري ذكره موصولا بس، لا مش موضوع آخر، الإمام البخاري نفسه ذكره موصولا من غير مجادة خلاص. تاني يبقى هرد على الحديث زي بقى ان كان يتفقد يقول اين انا اليوم اين غدا، اذا كان الامام مسلم كتب مجاده فالامام البخاري ايه؟ ذكره موصولا من غير ايه؟ مجاده، وده موجود في صحيح البخاري. الحديث الثاني والثالث بقى تزوجني رسول الله وانا بنت ست، والحديث اللي احنا قلناه قبل كده، فالامام مسلم نفسه عقد كل طريق ذكر الطريقه موصوله من غير مجاده، انما هو دي امانه من مسلم انه وجد طريقا فيه مجاده يحكيه، ووجد طريقا لا توجد فيه مجاده رواه. اذا الامام مسلم حين ذكر الحديث الثاني والثالث بعد ان ذكرهما مجاده ذكرهما ايه؟ موصوله ولا شيء فيها، فلا يعاب مسلم على هذا، هو بيبين لك هذا طريق فيه مجاده وهذا طريق. طب الحديث اللي هو الامام مسلم ما ذكروش موصول اللي هو لا يتفقد، اين يوجد؟ في البخاري سليم خلاص، اذا لا عتب على الامام مسلم في هذا الامر. لكي يبين، ما هنتكلم يبين كما البخاري يبين لك ان هناك طريقان، طريق بمجاده تفضل رأيته، وطريق آخر إيه؟ فلكي يبين لطالب العلم الطرق، أدي ميزة كتب السنة، طريق إيه؟ فيه مجادة وطريق ليس فيه إيه؟ فهو يريد أن يبين لطالب العلم ذلك. في جواب ثالث، يبقى في جوابين دلوقتي أو جواب إن الحديث الأولاني موصول عند مين؟ والتانيين موصولين عند مين؟ خلاص انتهت المشكلة. في جواب آخر يقول لك الوجادة اللي هي من قبيل المنقطع، اللي انتوا بتشنعوا عليها بتقولوا الوجادة من غير لها منقطعة وغير موصولة أو مرسلة، ده الكلام ده أنت لو ابن الطالب وجد حديثا من تأليف شخص ما يعرفوش. خلاص لو انت وجدت كتاب على الرصيف او كتاب في بيتك او اشتريت كتاب ما تعرفش صح، ما تعرفش صح، ده بيقول لك لا ده يعتبر ايه منقطع، يعتبر لكن لو انت عرفت صاحب الكتاب خلاص، لو عرفت خط صاحب الكتاب مش مشكله عندنا. اذا لكن اللي موجود في مسلم ايه بقى؟ ان ابو بكر بن ابي شيبه عارف خطه، تفهمون؟ اذا مش مشكله عندي. ولذلك لا يمكن واحد يدخل فيه حديث وابو بكر بن ابي شيبه موجود لانه عارف خطه، لكن ده مين عايزاه ما يقدرش حد. ومن هنا فان ابا بكر بن ابي شيبه الذي روى الحديث بالمجاده لا اشكال فيه، لان هو خطه، لان هذا هو خطه ويعرفه ولا شيء ثاني. ايضا هناك حديث اخر في البخاري مروي بالمجاده، احنا عرفنا المجاده هي ايه. في حديث اخر في البخاري في كتاب المناقب مروي بالمجاده، وهو ايه بقى؟ ان البخاري بيقول حدثنا علي بن المدين، حدثنا مين؟ علي بن المدين، افهم اللي كنت الاخر كان بيسالني، حدثنا علي بن المدين، حدثنا سفيان بن عيينه، الى علي بن المدين شيخ مين؟ وسفيان بن عيينة شيخ علي بن المدين. قال سفيان بن عيينة ذهبت أسأل الزهري عن حديث المخزومية. هو راح يسأل محمد الزهري، هو مين اللي راح يسأل؟ سفيان بن عيينة راح يسأله يقول لي أنا عاوز أعرف حديث الزهري ويلي. ذهبت أسأل الزهري عن حديث المخزومية فصاحبي زع معاه، انفعل معاه اللي هو مين؟ ايوان. فقال فقلت لسفيان، اللي هو مين اللي قال سفيان بقى؟ لا، علي بن المديني. فقلت لسفيان فلم تحمله عن احد، اللي كان سالني عنه فلم تحمله عن احد، يعني انت ما سمعتش الحديث عن احد، تفهمون؟ فقلت لسفيان فلم تحمله عن احد، عرفوا حد هنا؟ يبقى البخاري قال ايه؟ حدثنا علي بن المديني، حدثنا سفيان بن عيينه، قال ذهبت الى اسال الزهري عن حديث مين؟ فصاحبي، هذا حديث في البخاري في المناقب. فقلت لسفيان القائل مين؟ علي بن المديني، انت لم تحمل حديث المخزومي عن احد؟ قال له لا، وجدته، قال ادي الشاهد، قال وجدته في كتاب، وجدته من بيتكلم؟ سفيان بن عيينة، وجدته في كتاب كان كتبه أيوب بن موسى عن الزهري، خلاص، عن عروة عن عائشة أن امرأة من بني مخزوم إلى آخره. تاني ولا فهمتوها؟ تاني دلوقتي احنا قلنا فيه حديث البخاري مروى عن طريق الايه؟ الوجادة، هو ايه؟ حديث المخزومية. طبعا في بعض مواضع البخاري حديث المخزومية، إن علي بن المديني يروي الحديث عن سفيان بن عيينة، سفيان بن عيينة بيقول لعلي بن المديني أنا ذهبت أسأل الزهري عن حديث المخزومية، تعرفين حديث المخزومية؟ المرأة اسمها فاطمة المخزومية سرقت على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، وكانت الأول بتستعير المتاع أو العكس، يعني لأن في رواية إن هي كانت بتسرق ورواية بتقول كانت تستعير. فبعض العلماء بيقول في رواية كانت تسرق، سرقت وجدت في إيه؟ نقدر نقول في أوضة من أوضة الرسول، كانت بتدخل عادي، وجدت في أوضة في بيت الرسول علبة فيها ذهب صغيرة، مروية يعني مثلا محطوطة في الريسبس، محطوطة في الصالة، المهم وقتها فخدتها اللي هي مين؟ المخزومية. وفي الوقت أنا بقى لها كانت تستعير المتاع وتجحده، تستعير المتاع، تروح لواحدة عندها ذهب تقول لها لو سمحت فلانة الفلانة الفلانية ستتزوج هذا الأسبوع، نحن نريد منك فستان الفرح، نحن نريد منك الذهب عشان تتحلى به الايه، لأن فاطمة معروفة يعني مش مجهولة، فالست اللي هتديها الذهب واثقة فيها فتديها الذهب وتنتظر رجوع الذهب يرجع لها تاني، هاتي يا فاطمة الذهب تقول ما خدتش منك حاجة فتنكره. فالحديث قل كانت تستعير المتاع وتجحده وكانت بت ايه. المهم حديث المخزومية ده سفيان بن عيينة بيسأل الزهري يقول انا عاوز اسمع حديث المخزومية، اقول لي حديث المخزومية، فصاحبه فقال علي بن المديني لشيخه سفيان بن، يعني انت لم تتحمل هذا الحديث عن حد ثاني؟ قال انا وجدته في كتاب كان كتبه ايوب بن موسى عن مين؟ عن الزهري عن عروة عن عائشة، وساق الحديث. هذا حديث برضه المجادل. نجاوب على الكلام ده زي ان البخاري اورد هذا الحديث في الباب نفسه موصولا، يبقى رواه ايه؟ موصولا. الحقيقه السلف رضي الله عنهم كانوا يحرصون على الروايه بالمجاده، والخطيب البغدادي رحمه الله كتب بابا او فصلا في كتابه الكفايه تحت عنوان بعض اخبار من كان من المتقدمين يروي عن الصحف، يبقى في روايه خلاص، يروي عن الصحف مجاده ما ليس بسماع ولا اجازه. اذا الان المجاده يصح التحمل لها روايه ويصح الايه؟ العمل بها. ايه الالفاظ التي تؤدى بها المجاده؟ هنطبق الكلام. ان يقول الطالب وجدت او قرات بخط فلان او في كتاب فلان بخط فيسوق السرد والمد، يبقى دي عن طريق الايه؟ المجاده، كما قال ابو بكر بن ابي شيبه وكما قال مين؟ ها؟ سفيان بن عيينه. خلاص. طيب فان وجدنا هذا الكلام في كتاب مطبوع زي الكتب النهارده، ضربت مثال، وجدت كتاب عن الرصيف، وجدت كتاب في بيتك لاحد العلماء، فتقول ايه؟ قال فلان كذا او وجدت في كتاب فلان كذا، يبقى انت ايه؟ تروي الحديث عن طريق المجادله. لكن في مشكله بتقابلنا، وهي طبعا احنا قلنا كتب السنه كلها ها عندنا عن طريق الايه؟ المجادله. لان احنا لا عصرناهم ولا شفناهم ولا راينا عنهم ولا سمعنا منهم. فاذا هناك كثير من طلبه العلم لما نعمل اختبار كده نقول يا ابني الحديث ويقعد يقراه لنا من البخاري، فيجي يخطا ويقول ايه؟ ده الطالب هو في القرن الخامس عشر يقول ايه؟ حدثنا علي بن المديني. يا ابني علي بن المديني انت لا شفته وبينك وبينه ايه في المسافات، ادي خطا. اذا المفروض يقول قال البخاري او وجدت فين؟ في صحيح البخاري قال كذا. اذا من الخطا ان انت تروي كتب المجادله بصيغه ايه؟ ما ينفعش تيجي كتاب البخاري ميت 256 وانت النهارده على قدر هتقول حدثنا علي بن المديني او حدثنا الليث او لا، ما ينفعش. فلا بد تستخدم الطريق الايه؟ اللي هو وجدت في كتاب البخاري قال حدثنا كذا وكذا. الامر الثاني ان بعض الطلبه بيستهين بالمجادله، يقول عن فلان، او هذا امر قبيح لان ده يوهم ان في انقطاع، انما احنا حين نروي عن طريق المجاده فاحنا مطمئنين الى ان الطريقه سليمه ان شاء الله. هذا المجاده نقرا كلام ابن كثير ونختم به هذا اللقاء. المجاده صورتها ان يجد حديثا او كتابا بخط شخص باسناده، يوم ما كان فيه ايه؟ مستاخ، يبقى انا عرفت خط الشيخ، فله ان يرويه عنه على سبيل الايه؟ مش على سبيل الرواية، فيقول وجدت بخط فلان حدثنا فلان لا يسمنه. ويقع هذا أكثر في مسند الإمام أحمد، يقول ابن عبد الله وجدت بخط أبي حدثنا فلان ويسوق الحداد، موجود في مسند أحمد كتير. وإحنا هنا برضه موجود فين؟ في لا لا ده 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 في موضع واحد، وإلا فهناك المئات. وله أن يقول قال فلان إذا لم يكن فيه تدليس يوجب اللقاء. قال ابن الصلاح وجاز فبعضهم فأطلق فيه حدثنا أو أخبرنا، زي ما ربنا بيحصل ساعات واحنا قاعدين في الامتحان نقول يا ابني يا البخاري اهو، يقوم على طول تلاقي الباب بيقول ايه؟ قال فلان على شيخ مين؟ شيخ الشيخ قال مين بعد؟ فهذا تدليس قبيح. وله ان يقول فيما وجد من تصنيفه بغير خطه ذكر فلان وقال فلان ايضا وبلغني عن فلان فيما لم يتحقق انه من تصنيفه او مقابله كتاب. قلت اي ابن كثير. والمجادة ليست من باب الرواية، وإنما هي حكاية عما وجده في الكتاب. وأما العمل بها فمنع منه طائفة كثيرة من الفقهاء والمحدثين، أكثرهم فيما حكاه بعضهم. ونقل عن الشافعي وطائفة من أصحابه جواز العمل به. قال ابن الصلاح وقطع بعض المحققين من أصحابه في الأصول بوجوب العمل بها عند حصول الثقة به. اللي احنا قلنا ان العمل بالوجادة ثلاث حاجات، يا اما ممنوع يا اما جائز يا اما ايه واجب. انت تكون واجب اذا انا متأكد تمام ان لك كتاب فلان الفلان خلاص. ولذلك خلي بالك المخطوطات دايما لما نحب نحقق مخطوطة بنلزم الطالب ان يثبت هذا الكتاب للشيخ ضروري. قال ابن الصلاح وهو الذي لا يتجه غيره في الاعصار المتاخره لتعذر شروط الروايه في هذا الزمن، فلم يبق الا مجرد وجادات. ابن الصلاح مال الى ايه؟ الى الروايه والايه؟ والعمل. قلت ابن كثير وقد ورد في الحديث عن النبي انه قال اي الخلق اعجب اليكم ايمانا، وقلنا الحديث ده، فيؤخذ منه مدح من عمل بالكتب المتقدمه بمجرد الوجاده لها. والله اعلم. كده انتهينا الحمد لله من طرق التحمل والاداء، و نبدا ان شاء الله اللقاء القادم النوع الخامس والعشرون وهو كتابه الحديث وضبطه وتقييده. حاضر. والله اعلى واعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.